وهو المصحف المعروف الذي بينا أنه لابد أن يوافق الخط عندهم. إذا موافق عندهم، فلو قرأ الإنسان فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله، لم يأتي بالواقع صحيح أليس كذلك؟ لكن لو أنكرها على هذه القراءة الأخرى التي فيها إثبات الواو وهذا المصحف كفر. عرفته؟ هذا هو التفصيل. قال
وقد على هذا وهي تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء.
نعم يقول وعلى ذلك فقس، فإن أردت بقراءة فلان فيها البسملة فهي منه، إن أردت بقراءة فلان ليست فيها البسملة فهي ليست منه، وأرح نفسك من هذا الخلاف كله. واضح؟ إذن هذا هو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، وعليه تعرف بأن ما بيناه في المتواتر والقراءة الصحيحة منطبق على هذا، فإنه لو وجد حرف انتفى حرف، وجدت كلمة انتفت كلمة، ما دام هو موافق لأحد المصاحف فهي قراءة لا يحل لمسلم أن ينكرها. أن ينكرها من أنكرها وهو يعلم بها فقد كفر لا شك. واضح؟ تميل هذه المسألة ويزول هذا الإشكال، ولا يلبس عليكم أعداء الإسلام بأنه كيف أنت تقول القرآن متواتر ثم تأتون بزيادة، هنا تقول من ينكر حرف في القرآن يكفر، ثم ما شاء الله هنا تنكر وأنتم حرف. نقول ما ننكر، نحن هذه القراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لم يذكر هذا الحرف فهو قرآن. لكن على القراءة الثانية لو أنكرت الحرف أنكرت ما هو من القرآن كفر، ولا ضير في ذلك. وبهذا تجتمع هذه المسألة وتعرف كيف ترد، لأن بعضهم يشوش بهذا الآن، بعض الأعداء يشوش يقول أنتم تقولون قرآنكم كذا وكذا وكذا وهم من أعداء الإسلام وأن ادعوا الإسلام، فيشوش عليك بهذا. فالجواب هو هذا، ولا يستطيع أن يجيب لأنه لن يستطيع أن يأتي بشيء أليس كذلك؟ قال نعم، قال وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة. واضح؟ وكونها منه الخلاف نقله، ما معنى الخلاف؟ أي المخالف نقل هذا القول، فجاء منهم من يثبت ومنهم من ينفي. قال وبعضهم إلى القرآن نظرة، بعضهم ما اهتم بهذا الخلاف، قال أنا أجمع بين أقوالكم أنظر إلى القرآن. فأنت إن كنت تقرأ بقراءة فلان من مصحف من هذا المصحف فهي من القرآن، إن كنت تقرأ من هذا بهذه القراءة وهو ذات المصحف إذن هو ليست من القرآن. إذن تجتمع الأقوال ولا تتعارض وتضطرب. قال وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، جمع بين تلك الأقوال وتوافقت ولم تتضارب. إلى هنا واضح؟ كم بقي هنا؟
ساعنا نمضي. أي فصل في مبحث، مبحث مهم طويل وخلاف، إذا نقف على هذا. قرأوا
سبع قراءات التي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، قول العلم أن الصحابة أخذوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم
سبع، ليست سبع فقط، تقول كل ما جاء عن القراء هو من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليست سبع قراءات، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأكثر، هذه القراءات كلها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع إنسان أن ينكرها. عرف؟ ولا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني سبع قراءات، هذا خطأ فادح في فهم هذا الحديث، انتبهوا هذا خطأ. لا يعني إن القرآن نزل على سبعة أحرف معناه ما شاء الله سبع قراءات، لا، هذا خلاف طويل فيه في 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 بيان هذا الحديث عند أهل العلم، وليس له صلة على الصحيح بقراءة السبع. بل القريب من معنى هذا الحديث أنه على سبعة أحرف وهي لغة هذيل، وباقي الناس لغة هذيل قالوا خمسة أو ستة، وباقي الناس باقي الحروف، يعني على لغة وليست قراءة، واضح؟ فتقرأ مثلا يقرأ هلم بدل تعال، هذا واضح، هلم في لغة فلان، تعال هذا قرأ به سبعة، هذا حرف وهذا حرف، فهذا لا يعني أنها على سبعة قراءات، انتبهوا لا تخلطوا بين هذا وبين ما نحن بصدده، واضح؟ يعني فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف وبين ما نحن بصدده من القراءات التي بينا بأنها عشر، الآن عشر قراء ما شاء الله وزيادة أيضا، واضح؟ قد تكون قراءات كذا وقد تكون قراءة كذا وقد تكون، لكن ما تخرج عن هذه السبعة أحرف كما هو واضح بينا. نعم. اي نعم، اذا انتفى شرط من هذه الشروط يكون شاذ. السؤال كل ما لم تجتمع في هذه الشروط يعتبر شاذ، قاعدة واضح، ما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة احكم عليه ولو صح السند، لانه لو صح السند هل هو من المصحف العثماني، احد المصاحف العثمانية؟ قل نعم قل لا، جاوب نعم لا، ما جاوبت نعم لا، حتى استمر معك ستتضح لك المسألة، جاوب السؤال، إذن قل ما السؤال، السؤال أنت قلت الآن في جواب في سؤالك قل صح السند، أقول وافق أحد المصاحف العثمانية، قل نعم قل لا، لا إذن ليس من القراءة المتواترة الصحيحة، إن قلت نعم قلت هل اللغة العربية خالفته أو لم تخالف يعني بالإجماع، قلت لا والله موافق ما في أي مخالف ولو أحد وجوه العربية، قلنا إذن داخل في المتواتر القراءة الصحيح، وضح لك؟ الدرس القادم سيأتيك القراءة الشاذة التي ثبتت بأسانيد صحيحة، سنبينها إن شاء الله كيف يكون السند صحيح وهي قراءة شاذة، هذا سيأتي بيانه والخلاف فيه بإذن الله، ولهذا الصبر أصول الفقه يحتاج إلى الصبر ودقة في التعريفات، لأننا لو ما ضبطنا بهذه الأركان جزما ستخلط بين القراءة الشاذة والقراءة المتواترة، والمشكلة ليس في هذا، المشكلة يأتيكم بأن الشاذ فيه مباحث فقهية خلافية بين الفقهاء تنبني عليه أحكام، لأن الأصوليين لما بحثوا هم يبحثوا في ماذا؟ في مسائل فقهية، أليس كذلك؟ لماذا ذكروا القراءة المتواترة والشاذة؟ يمهد لك إلى مسائل فقهية ستأتي، هل نقبل أو لا نقبل؟ عرفت؟ ما يلزم، فرق بين أنها من الفاتحة وفرق بين الجهر، الجهر مبحث وأنها من الفاتحة مبحث آخر.
كم بقى من الوقت؟ خمس دقائق.
هل يجب علينا كتابة القرآن كما جاء الرسول العثماني كل القراءة؟
إيش السؤال؟
يعني الشيخ الرسول العثماني جاء القرآن.
نعم، لكن
يجب علينا كتابة نفس الشيء أم؟
لا، القراءة هي البحث كلها في القراءة.
الرسم
لا، الرسم هذا حتى معروف حتى في عند العلماء تجد أنهم يكتبون بغير الرسم، واضح؟ وإن كان الأولى بالرسم، واضح؟ لكن إن كتبوا بغير الرسم أدى المعنى. نعم، وهي من ليست من صحيح. جواب علي يعني، ويجيب يقول آمين ليست من الفاتحة ويجهر بها، فما دل على أنها من الفاتحة؟ لا لا، هو يريد أن يقول ما يلزم يعني عدم الجهر والجهر أن تكون من الفاتحة وعدم من الفاتحة، واضح؟ وكلام جيد يعني في محله. نعم،
ذكرت أن الحديث
مطلقة كتاب أن الإنسان يجزى ونفسه
أنه
يعني كذا
والقرآن لا أفعل كذا وكذا هذا قسم كيف القرآن صفة من صفات الله لو أقسم بصفة من صفات الله جائز لا خلاف بين أهل العلم لا شك القرآن هذا مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم قالوا لو أقسم بالقرآن أنه مقسم كذلك رب الكعبة صحيح لكن ما يقسم بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة ليست صفة وليست يعني من صفات الله حتى يقسم بها واضح والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي على الدليل الأول من أدلة الأحكام ألا وهو القرآن وتكلم المصنف رحمه الله تعالى وبين لنا مسألة هل القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن أم بينهما خلاف هذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي وبين لنا المسألة بيانا شافيا واضحا
قال المصنف رحمه الله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى
نعم يقول رحمه الله فصل وهذا الفصل حتى يفصل القراءة المتواترة عن القراءة الشاذة فقال قال المؤلف رحمه الله يعني به من قدام فأما ما نقل نقلا غير متواتر أما ما نقل نقلا غير متواتر وهذه ما تعرف وهذه تعرف بماذا بالقراءة الشاذة واضح وهي ما عدا المتواتر كل ما عدا المتواتر يعتبر قراءة شاذة إلى هنا واضح كل ما عدا المتواتر فهو داخل في القراءة الشاذة قال مثل
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وصيام ثلاثة أيام متتابعات
كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه غير موجودة في المصحف العثماني أليس كذلك لكن هذه قرأ بها ابن مسعود هل هي من القرآن قال إذن البحث هل هذه القراءة حجة لأن الأصولي يبحث معك أحكام فقهية يريد أن يقول لك نحن علمنا بأن المتواتر لا خلاف فيه أليس كذلك على التفصيل الذي بيناه فانتقل إلى إلى القراءة الشاذة الغير متواترة هل هي حجة يعمل بها بمعنى أننا نستنبط الحكم منها ونأخذ هذا الحكم من دليل شرعي أو لأنها لأنها شاذة لا عبرة بها فوجودها وعدمها واحد واضح يعني هل نأخذ بقراءة ابن مسعود ونستنبط منها هذا الحكم أو هذه القراءة لا تؤخذ يعني البحث الآن في الحجية من جهة الاستدلال ومن جهة استنباط الأحكام لأن القراءة الشاذة كثيرة وفيها أحكام شرعية وتجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول هذا في الحكم الفلاني كذا وكذا وكذا لقراءة كذا وكذا وهي قراءة شاذة فهذا الاستدلال هل يصح أو لا يصح واضح لكم هل هذا الاستدلال الذي استدل به هذا الفقيه صحيح او نقول لا القراءة الشاذة ليست بحجة ليست المسألة مسألة هل هي قراءة أو ليست بقراءة، وقرآن أو ليست بقرآن. المسألة الآن هل هي حجة يستدل بها كما يستدل بالحديث وكما يستدل بالقرآن على أنه دليل؟ فهذه القراءة الشاذة هل هي دليل أو لا تصلح أن تكون دليل؟ قال: فقال قوم ليست بحجة، يعني لا يجوز أو لا يجوز لك أن تستنبط منها ولا تأخذ منها حكم وجود هذه القراءة كعدمها. سيان عنده قال: قال لأنه خطأ قطعا. قال لأن هذه القراءة أنت تجزم بأنها ليست بقرآن، فإذا كانت ليست بقرآن لا يجوز لك أن تستدل بغير القرآن الذي هو حجة، لأن القرآن هو حجة، وهذه ما دخلت تحت القرآن. وهل هي حديث؟ قال: هذه خطأ قطعا، أخطأ فيها هذا الصحابي حيث قرأ بهذه القراءة ولم يوافقوا عليها الصحابة، أليس كذلك؟ فقال قوم ليست بحجة لأنها خطأ قطعا. قال إلى آخر، يعني إلى آخر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. ننظر إلى كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال:
ولا فقد ذكره في هذا الحكم أنما نقل أحدا كقراءة متابعات المذكورة للقرآن.
نعم، يقول رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة متتابعات، كقراءة ابن مسعود التي معنا، قال: المذكورة لا يكون قرآنا. قال: وهذا لا خلاف فيه، يعني نحن ما نبحث معكم هل هو قرآن أو ليس بقرآن. قال: هذا لا خلاف فيه أنه ليس بقرآن، لكن أين الخلاف؟ وإن كان هذا الكلام أيضا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: يعني هذا هو محل الخلاف. أين محل الخلاف؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لأن الأصول يهتم بهذه المسائل، يريد أن يثبت هذا دليل أو ليس بدليل، وإذا كان دليل ما هو الدليل على أنه دليل؟ انظر، يريد أن يثبت لك أنك أيها الفقيه أنت تستدل بقراءة شاذة، فهذه القراءة الشاذة إذا جاءك الخصم وقال لك أنا لا أعترف بها كيف ترد عليه؟ مدام أنت قلت بأنها دليل، أثبت له بأنها دليل. الأصولي يعلمك كيف تثبت له بأنها دليل، وإن كنت ممن يرى بأنها ليست دليل فيعلمك أيضا كيف تقول له بأن هذه القراءة الشاذة ليست بدليل. فإذا سقطت على أنها ليست بدليل، إذا سقط الأصل سقط الفرع، أليس كذلك؟ الاستدلال سقط لأن الدليل سقط، فإذا أثبتنا بأنها ليست بدليل هل يجوز الاحتجاج بغير الدليل؟ لا، إذن سقطت الحجة. فيقول الأصولي: حجتك ليست بحجة. لماذا؟ لأنني سأثبت لك بأنها ليست بدليل. وأما من قال بأنها دليل سيقول للخصم: وأنا أثبت لك بأنها دليل يستدل بها. ننظر الآن في هذا الخلاف. قال:
وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم لأنه ليس قرآن؟
قال: وهل يجوز، يعني هنا الخلاف، هل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآن؟ أنت تجزم بأنه ليس قرآن، لكن هل هو حجة تستطيع أن تستنبط منه كغيره من الأدلة أو هو ليس بحجة؟ قال:
قال لا يجوز الاحتجاج به أنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل فهمه القرآن بطل الاحتجاج به من أصله.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال جمع من أهل الأصول ماذا قالوا؟ قال: لا يجوز الاحتجاج به. ما حجتهم؟ قال: لأنه رواه على أنه قرآن. الصحابي لما روى هذه القراءة رواها على أنها قرآن، فالصحابي يستدل بهذه القراءة لأنها عنده ماذا؟ قرآن. قال: فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله، بطل الاحتجاج به من أصله.
من قال بهذا القول من الأصوليين ومن العلماء؟ أقول وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية مشهورة عنه. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية مشهورة عنه، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، وهو محكي رواية عن الإمام أحمد. إذن هذه كلها رواية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الخلاف كما سيأتي قوي في المسألة وسنبين هذا إن شاء الله. قال واختار هذا المذهب، أقول واختار هذا المذهب وصححه الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني والنووي، هؤلاء رحمة الله على الجميع صححوا ماذا؟ صححوا هذا المذهب، وهو بأن القراءة الشاذة ليست بحجة ولا يجوز الاحتجاج بها. ما هو دليلهم؟ أقول دليل هذا المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو يعني هذا الدليل أن راويها يعني راوي هذه القراءة رواها على أنها قرآن، فلما بطل كونها قرآنا بطل الاحتجاج بها مطلقة، أليس كذلك؟ ما دام أثبتنا بأنها ليست بقرآن، قالوا إذا سقطت من جهة أنها ليست بقرآن فمن باب أولى أن الحجة تسقط، أليس كذلك؟ أقول جوابه يعني هل هناك جواب على هذا القول؟ نعم هناك جواب. ما هو الجواب؟ أقول جوابه بأن يقال إن الصحابي لما نقل إلينا هذه القراءة وهي ليست من القرآن فلا يخلو من احتمالين. انظر الآن نبحث هذا البحث، نقول هذا الصحابي نحن نوافقكم بأن هذه القراءة ليست قرآن، نحن معه، لكن هذا الصحابي لما رواها لا شك أنه لما روى هذه القراءة لا يخرج عن حالتين، أليس كذلك؟ أولا أو من احتمالين، قلنا لا يخلو من احتمالين، أنه أورد هذا المنقول في معرض البيان لما اعتقده مذهبا، فيكون اعتقد التتابع مثلا حملا لهذا المطلق في كفارة اليمين على المقيد أو المقيد بالتتابع في الظاهر، يعني حملوا على المقيد الذي قيد ذلك النص المطلق في الظاهر، هذا الاحتمال الأول، أليس كذلك؟ يعني اعتقد أن هذا مذهب له، هذه المقولة هي بمعرض البيان على أن هذا مذهب له يقيد به ماذا؟ يقيد به الإطلاق. هذا احتمال وارد أو غير وارد؟ وارد لا شك. واضح الكلام؟ ننتقل إلى الاحتمال الثاني. ثانيا أن يكون قد أورد هذا المنقول استنادا إلى خبر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وارد أو غير وارد؟ وارد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فنقله، أليس كذلك؟ قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا احتمالان. الاحتمال الأول ما هو؟ أن هذا المنقول هو مذهب له رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يقيد أنه مذهب له. الثاني أنه سمع هذا من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح؟ واضح الكلام؟ لأن الذي سيأتي سينبني على هذا، أظن أنه واضح. ننتقل إليه. أقول أما الاحتمال الأول فهو باطل، أعوذ بالله أن نعتقد هذا في الصحابة. لماذا؟ أقول أما الاحتمال الأول فهو باطل، لأن الصحابة الذين بذلوا النفس والنفيس لإعلاء كلمة الله تعالى، والذين اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه، ولحمل هذه الشريعة إلى من بعدهم، لا يظن بواحد منهم أن يجعل رأيه ومذهبه الخاص به قرآنا. هل يعتقد هذا في الصحابة؟ أعوذ بالله. هل يعتقد أن ابن مسعود ذاك الصحابي الجليل هذا مذهب له في التتابع فيقول قال الله تعالى ثم يسرد القرآن ويدخل فيه هذه الكلمات وهو مذهب له؟ هل يظن هذا في الصحابة؟ لو ظننا هذا في الصحابة وقعنا في كفريات وإشكالات لا تنتهي، أليس كذلك؟ سنعتقد في كل القرآن الذي جاء محتمل أنه يدخل فيه وما ننتهي، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا باطل ومردود لا يقبل. الاحتمال الأول ساقط وباطل ومردود، أليس كذلك؟ نقول أن يجعل رأيه ومذهبه الخاص به قرآنا، أو أنه يلبس في ذلك، فهذا احتمال باطل بلا شك. فالصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم، لأن هذا فيه نوع من التدليس والتلبيس وهذا كذب، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن ينسب إلى الصحابة الكذب في أي حال من الأحوال، وخاصة في مسألة التبليغ، تبليغ الشريعة وتبليغ الدين، محال، لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في غيره. لا يجوز نسبة ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآن؟ بالله عليكم، هل هذا يتصور أن صحابي يجعل مذهبه قرآنا حتى يسلك مذهبه؟ أعوذ بالله، أليس كذلك؟ هذا باطل يقينا، هذا باطل يقينا. فإذا بطل هذا الاحتمال تعين ماذا؟ تعين الاحتمال الثاني، لأنه هل هناك احتمال ثالث؟ الاحتمال الأول إما أنه رواه على أنه مذهب له فقرأ بهذه القراءة، وإما أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إذن تعين الاحتمال الثاني، فأقول فإذا بطل هذا الاحتمال تعين الاحتمال الثاني، وهو أن هذا الناقل وهو الصحابي رضي الله عنه أورد هذا المنقول استنادا إلى خبر سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر يجب العمل به. هذا هو الجواب على ماذا؟ نقول إلى خبر سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر يجب العمل به. إذن هم قالوا بأن هذا رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآن لا يجوز الاحتجاج به. نقول يجاب على ذلك بما ذكرنا من الاحتمالين، الاحتمال الأول باطل، نقول ليس بقرآن لكن هو خبر، لأنه مستحيل أن يروي ذلك من عند نفسه، أليس كذلك؟ ويدخله على أنه قراءة. إلى هنا واضح؟ طبعا سيأتي الترجيح إن شاء الله في المسألة. هذا من جهة الجواب على دليل القول الأول. قال وقال آخرون يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة. كماذا؟ قالوا كأخبار الآحاد، يعني قاس قياس، أليس كذلك؟ وسنبين هذا. قالوا كأخبار الآحاد ولا فرق، هذا خبر آحاد أنتم ما قبلتموه، وهذه القراءة هي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نقبل على أنها حديث وحجة، هذا أقل المراتب. واضح؟ قاسوها على خبر الآحاد، فقالوا أنتم تثبتون بأحاديث الآحاد وأخبار الآحاد الأحكام، والخطأ وارد عليها، أليس كذلك؟ لأنكم تقولون بأنها ظن. كذلك هذه القراءة خبر آحاد فتقبل من جهة الاحتجاج بها. واضح؟ إذن قاسوا القراءة الشاذة على ماذا؟ على خبر الآحاد، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما ظن يرد عليه الخطأ. الحكم كما أنكم تأخذون الأحكام من حديث الآحاد، فكذلك القراءة الشاذة تؤخذ منها ماذا؟ الأحكام. واضح كلام أهل العلم في هذا القول؟ قال نعم، يقول لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرويا عنه، لا يخرج عن هذا أنه مسموع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة، سواء ثبت من طريق آحاد أو من طريق متواتر، من طريق آحاد أو من طريق أو طرق متواتر. قال وهذا هو اختيار المؤلف ابن قدامة رحمه الله، يعني اختار هذا القول الإمام ابن قدامة ورجح هذا المذهب. قال وعليه، ما معنى وعليه؟ يعني ثمرة الخلاف، نتيجة الخلاف ما هي؟ قال وعليه يعني الثمرة والنتيجة من هذا الخلاف. قال لا مانع من أن المفتي يقول بوجوب التتابع في كفارة اليمين في الصيام من قراءة ابن مسعود، حيث إنه أثبت بأنها حجة. فإذا قلت بأنها حجة فهنا ابن مسعود قال متتابعات، إذن يجب التتابع في كفارة اليمين في الصيام. من أين أخذت هذا الحكم؟ من هذه القراءة، حيث إنك أثبت بأنها حجة. قال وإن جزمنا بأنها ليست قرآن، وإن قلنا بأنها ليست بقرآن، لكن لا تخرج عن الحجية. أقول المذهب الثاني، وقال المذهب الثاني، الآن نبين من قال بهذا القول. المذهب الثاني قالوا إن القراءة الشاذة حجة، أي يجوز الاحتجاج بها، قالوا يجوز أن تحتج بالقراءة الشاذة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة، منهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في قول له، والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه، وبه قال أكثر أصحابهم، وبه قال أكثر أصحابهم، يعني أصحاب الأئمة، وهو الراجح، هذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ أقول للأدلة الآتية. الدليل الأول، إذن القول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن القراءة الشاذة وإن كانت ليست بقرآن لكن هي حجة يستدل بها. هذا الخلاف، انظر الآن، أنت تبحث فقط هل هي حجة أو ليست بحجة، لكن كم من المسائل التي ستنبني على ماذا؟ على هذا الخلاف. من هنا تعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى، لما تجد مثلا الإمام مالك رحمه الله يخالف الإمام الشافعي في مسألة، ما تقول انظر يستدل بماذا؟ فإياك وهذا، لأنهم رحمهم الله أجهدوا أنفسهم حتى أثبتوا هذه القراءة، وهو ليس ملزم في كتب الفقه أن يثبت لك بأنها حجة وليست بحجة، أليس كذلك؟ لأنه ليس محل بيان هذا الدليل حجة وليس بحجة، هذا محل أصول الفقه، هو يستدل بما اعتقد أنه حجة، أليس كذلك؟ وإلا ما شاء الله يأتيك إلى الحديث ويستدل بالحديث، سيقول أيضا الخصم انظر يستدل بهذا الحديث، يستدل بقول الصحابي، يقول انظر يستدل بقول الصحابي، وعلى ذلك فقس. لماذا؟ لأنه ثبت أن هذا حجة عنده. لكن أنت إذا أردت أن تبحث ارجع إلى أصول الفقه وانظر لماذا استدل الإمام فلان بهذا الدليل، لماذا كان هذا الدليل حجة وكيف كان حجة. أصول الفقه يعلم طالب العلم الأدب مع العلماء وعدم الاستعجال في التكلم عليهم، كما فعل ابن حزم وغيره بأن يتجرأ، انظروا إلى سفاهة الأحناف، انظروا إلى مدري كذا المالكية، انظروا، كل هذا لأنه ما نظر وما تمعن في أدلته. وطبعا هذا ما يعني بأن ابن حزم ليس بإمام، لكن ما الذي جعل ابن حزم لا تنتشر كتبه ذلك الانتشار كالأئمة الأربعة رحمهم الله؟ لأنه كان سليط اللسان، ولهذا لو كان تأدب معهم لا وجد القبول، لأن النقاش بالأدب مع العلماء يرفع من قدر ذلك المناقش، أليس كذلك؟ ولكن التسفيه والتضليل وبيان أن هذا سفيه وأنت ما تعلم هذا الدليل الذي استدل به كيف كان حجة عنده، فهذا من الجهل والله، أليس كذلك؟ ولهذا تجد بعض الناس يستعجل فيقول الحنفية هم أكثر الناس استدلالا بماذا؟ بالقياس، وهذا باطل، وهذا سيأتيكم في القياس، بأن الحنفية هم من أشد الناس من ضيقوا في القياس، المالكية أشد الناس من توسع في المصالح المرسلة، نقول هذا خطأ، المالكية أيضا ليسوا كذلك، بل أكثر العلماء بخلاف ذلك المذهب، يعني المالكية رحمه الله ليسوا كذلك في التوسع الذي هو مزعوم. انظر، فهذا لا يأتي إلا باستقراء كلام أهل العلم وببيان هذه المسألة من أصول الفقه، فهذا لا تعرفه إلا هنا. فسيأتيكم في القياس، هل يجوز القياس في الرخص؟ الحنفية يقولون لا. إذن من الذي ضيق؟ الجمهور يقول نعم. من الذي ضيق القياس؟
الحنفية، وعلى ذلك فقد تجد أكثر الخلاف في القياس بين الحنفية ومن؟ والجمهور. المصالح المرسلة ستعرف بأنه ليس كما نسب إلى المالكية رحمه الله ورحمة الله على الجميع. فلهذا الحذر، الحذر من الاستعجال. وأصول الفقه يعلم طالب العلم كيفية التدرج في العلم وكيفية أخذ العلم ومعرفة دليل هذا ودليل هذا وحجة هذا وحجة هذا، وكيف كان هذا دليل، ولما استدل هذا بالدليل هل هو دليل أو ليس بدليل. واضح؟ الآن ننتقل إلى هذا المذهب، فأقول وهو الراجح للأدلة الآتية. الدليل الأول أن الناقل للقراءة الشاذة وهو الصحابي، طبعا هذا كما قلناه في بيان الجواب على المذهب الأول، لا يخلو نقله عن أمرين أو عن حالتين. أولا أن يكون المنقول قرآنا، لأننا بينا أن الاحتمال الأول الذي بينا بأنه مذهب له ونسبه قرآن هذا باطل، إذن ما نبحث فيه. نقول أن يكون المنقول قرآنا. الثاني، واضح، أولا أن يكون المنقول قرآن، الثاني أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح؟ هذه المقدمة. طبعا هذه تعرف عند العلماء عند الأصوليين وحتى المناطق، يأتوا بمقدمات ثم النتيجة، يعني يضع لك مقدمة ومقدمة ثم يتدرج من هذه المقدمة يقول فالنتيجة إما كذا وإما كذا. فإذا أثبتنا بأن المقدمة الأولى باطلة لم تبقى إلا المقدمة الثانية، إذن النتيجة أن المقدمة الثانية هي الصحيحة وهي التي يجب العمل بها. وأيضا هذا يعرف عند العلماء بالسبر والتقسيم، وهذا أيضا في مسالك العلة، في مسالك العلة. فإن كان الأول، يعني إن قلتم بأنه قرآن، طبعا هم لا يوافقون على أنه قرآن، نقول إن كان الأول وهو كونه قرآنا فيجب العمل به. إذا كان قرآن فيجب العمل به لوجوب العمل بكل ما جاء في القرآن، أليس كذلك؟ إن كان قرآن يجب العمل به، لأن القرآن كل ما جاء فيه يجب العمل به طبعا، إلا أو ما جاء به يجب العمل به إلا ما ثبت أنه منسوخ أو إلى آخره، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وبكل ما جاء في القرآن، وهذا ليس بقرآن، أنتم قلتم أيضا ليس بقرآن، وهنا المصنف أثبت بأنه ليس بقرآن كما هو واضح. فلم يبقى إلا الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ أنه خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يبقى إلا الأمر الثاني وهو أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب العمل به. لماذا؟ لأن خبر الواحد العدل، لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل به، أليس كذلك؟ اتفق العلماء على العمل به. فالمنقول على التقديرين، يعني على تقدير أنه قرآن أو على التقدير الثاني وهو أنه خبر أحد، يجب العمل به. فإن لم يكن التقدير الأول فلا مفر من التقدير الثاني، فلا مفر من التقدير الثاني. وكل ما وجب العمل به فهو حجة، وكل ما وجب العمل به فهو حجة كما هو معلوم.
هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن قول الصحابي حجة على الصحيح. طبعا هذا سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان متى يكون حجة قول الصحابي ومتى لا يكون حجة، يعني ليس على الإطلاق هو حجة، فيه تفصيل عند الأصوليين سنبينه إن شاء الله في مكان. حجة على الصحيح، فما بالك يعني لو أثبتتم بأن هذا خبر آحاد ثم نقول هل هو قول صحابي ابن مسعود استدل به؟ استدل به. إذن قول الصحابي حجة، فما بالك إذا كان متأيد بماذا؟ بخبر، أي بسنة، بقول، على أنه قول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه يقوى. واضح؟ فما بالك لو نقل هذا القول على أنه قراءة، يعني فما بالك على أن هذا القول نقل على أنه قراءة، فمن باب أولى أن يكون حجة. لأن هذه القراءة لا يدخل فيها الرأي والاجتهاد، لا يدخل فيها الرأي والاجتهاد، وإنما هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القول الراجع في هذه المسألة هو أن القراءة الشاذة، أعني غير المتواترة، هي حجة، وهذا مذهب أكثر العلماء، والدليل على ذلك ما سبق. بيان نوع الخلاف، طبعا بيّن لنا الإمام الشنقيطي رحمه الله بأن الخلاف معنوي له ثمرة، أليس كذلك؟ ليس مجرد خلاف لفظي. اعلم أن الخلاف في هذه المسألة وهي حجية القراءة الشاذة وعدم حجيتها خلاف معنوي، يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي قد أثر في بعض المسائل الفقهية، أثر في بعض المسائل الفقهية، منها نقول ما ذكره المصنف، ومن أراد إن شاء الله سأعطيكم المراجع، من أراد أن يزداد فليرجع إلى تلك المراجع ينظر كم من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الفقهاء بسبب هل القراءة الشاذة حجة أو ليست بحجة. هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، واحتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني التي مرت معنا، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وبأدلة أخرى، يعني أيدوا بها هذا. طبعا ليس لنا حاجة أن ندخل الأدلة، لأن البحث في الاستدلال بالقراءة الغير متواترة، واضح؟ وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ ما السبب؟ لأن القراءة الشاذة